أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. في هذا اللقاء يتفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالإجابة على رسائل المستمعين، فشكر الله له. أولى هذه الرسائل وردت من المستمعين يا ميم ويا عين، مصريين يعملان بالخارج كما يقولان. ما هو حكم الشرع في الصلاة خلف إمام ظهرت عليه علامات النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وأصبحت مشاهدة معروفة منه تماما، الكل يعرفها من أهل الحي ومن زملائه في العمل، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الرجل الذي يعرف ببعض صفات المنافقين من كذبه في الحديث وخيانته في الأمانة وإخلافه الوعد، هذا على كل حال تجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من هذه الصفات الذميمة. أما الصلاة خلفه فإنها تصح، لأنه بهذا يكون فاسقا لا كافرا، والصلاة خلف الفاسق تصح لأنه مسلم ما دام لا يوجد مثل هذا، ما عنده شرك. أما كان عنده شيء من الشرك الأكبر كعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين، هذا كفر أكبر. أما إذا كان مجرد كذبه أو خيانته أو خلافه الوعد، هذه معاصي، وعليك أنت وغيره من الإخوان أن تنصحوه وأن توجهوه إلى الخير وأن تحذروه من هذا الباطل، لأنه أخوكم والمسلم أخو المسلم. والصلاة صحيحة خلفه وأمثاله من العصاة في أصح قول العلماء. الصواب أن الصلاة تصح خلف الفاسق خلف العاصي، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج ليوسف الثقفي، وهو من أظلم الناس وأفسق الناس. فالحاصل أنه لا بأس ولا حرج الصلاة خلف الفاسق، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك. أما الكافر فلا، من عرف الكفر لا يصلى خلفه. وإذا ظهر الفسق في إنسان أو في جماعة ينصحون ويوجهون إلى الخير، لأن المسلم أخو المسلم، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم ميم خاء من الجمهورية العربية اليمنية. هذا السائل استهل رسالته بأمر حصل له مع أختي صديقه. يقول: لي صديق أحبه وأقدره تقديرا كبيرا، له أخت متزوجة، تعرفت عليها معرفة قوية وتقربت منها وأصبحت علاقتي بها قوية، لكنني لم أمسسها بسوء. عرف أخوها بهذه العلاقة الذي هو صديقي، واستدعاني يوم من الأيام وسألني، فكانت مفاجأة لي، فقلت: علي الحرام في أم أولادي أنني أحب أختك كما أحب إحدى أخواتي، مع العلم أن هذا خلاف الواقع، فلا أحبها أنا كما أحب أخواتي، فما علي في ذلك؟ وهل تحرم علي زوجتي أم أمنع منها، أم علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا منكر، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز التحريم ما أحل الله عز وجل، ولا كذب، فأنت في هذا كاذب ومحرم أيضا، فعليك التوبة إلى الله عز وجل لأنك كاذب فيما قلت ولأنك استعملت الحرام، فالواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من اتصال المرأة والعلاقة معها إذا كان على وجه الريبة أو على وجه تكشف لك فيه أو تمسها فيه أو ما أشبه ذلك، ولو كنت لم تفعل الفاحشة. يجب عليك أن تبتعد عن أسباب الفاحشة وعن أسباب الفتنة، وأن تحرص على إحسان سمعتك وكمال إيمانك. وأما قولك أن عليك الحرام أنك تحبها كحب أخواتك ونحو ذلك وأنت كاذب، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، ويكفي عليك التوبة والاستغفار والندم والإقلاع لأنك كاذب، مثل ما لو قلت والله أنك تحبها. نعم، وأنت كاذب، عليك التوبة إلى الله عز وجل لأن اليمين التي فيها الكفارة هي على المستقبل والحرام على المستقبل. نعم
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا في سؤال آخر: لي أخ أكبر مني ماتت أمه وهو في سن الرضاع في الشهر السادس من عمره، فتولت إرضاعه جدته أم أبيه حتى بلغ، والآن يريد أن يتزوج من بنت عمه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ عمه لأبيه كما يقول.
إذا كانت رضعته جدته أم أبيه رضاعا تاما مثل ما قلت، فإنه يكون أخا لأبيه وأخا لأعمامه، ويكون عما لبنات عمه، فلا يجوز أن ينكح منهن أحدا إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر، فكيف إذا كان شهورا؟ الحاصل أنه يكون أخا لأبيه، إذا كانت أم أبيها رضعته رضاعا كاملا خمس مرات أو أكثر، فإنه يكون أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لبنات أعمامه من الرضاعة. نعم
بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل زوجة خالي وأخت زوجتي مسهما ينقض الوضوء، أفيدوني أفادكم الله؟
أولا ليس لك أن تمس زوجة خالك ولا أخت زوجتك ولا غيرها أمام غير المحارم، لأن هذا منكر وصيغة الشر، فليس لك أن تصافحها ولا أن تمس بدنها. فلو مسست ذلك من غير قصد، يعني مست رجلها أو لطمت يدها من غير قصد، هذا لا حرج فيه إذا كنت لم تقصد ذلك. أما التعمد أن تصافحها أو تمس بدنها هذا لا يجوز، إنما هذا مع زوجتك ومع محارمك كأختك وعمتك صافحها لا بأس. وأما الحكم فإن الحكم لا ينقض الوضوء مس المرأة على الصحيح. الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو المعتمد. وفي خلاف بين العلماء، من أهل العلم قال ينقض الوضوء مطلقا ولو من غير شهوة، والقول الثاني أنه ينقض بالشهوة فقط بدون شهوة لا ينقض، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، وهذا هو الصواب أنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض مطلقا ولو بشهوة ولو بتلذذ، سواء كان زوجته أو غير زوجته، فالوضوء لا ينتقل بذلك، لكن كان زوجته فلا حرج عليه، أما كان لست بغير زوجته فهذا لا يجوز. وبكل حال هو لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من زينب محمد غلاب من بلاد النوبة، تقول في رسالتها: ما هي الصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أذكر في هذا حديثا صحيحا، لا أذكر في هذا حديثا صحيحا. نعم
بارك الله فيكم. هل لا بد من دعاء القنوت ولو في ركعة الوتر الواحدة إذا كان الإنسان لم يصلي إلا واحدة، أفيدونا أفادكم الله؟
القنوت مستحب وليس بواجب، إذا أوترت المرأة أو الرد بواحدة أو بثلاث أو بأكثر فالقنوت مستحب في الركعة الأخيرة الثالثة أو في الواحدة التي أوتر بها الرجل أو المرأة، وإن لم يقنت بل رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك سمع الله ربنا ولك الحمد ولم يقنت فلا حرج، القنوت مستحب وليس بلازم.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله.
تغير الماء بالمطهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء الماء واسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولا حصل بعض التغير بشيء من ما يوضع فيه للتطهير، هذا لا يضره، مثل ما يتغير الماء بالطحلب الذي فيه وبأوراق الشجر وبالتراب الذي يعتريه وما أشبه هذا، هذا لا يضره، هو طهور باق على حاله لا يضره، إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله شيء آخر كاللبن، إذا جعل عليه لبن حتى غير صار لبنا أو صار شاهي أو صار مرقا خرج عن اسم الماء هذا لا يتوضأ به، إنما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من المطهرات أو من التراب أو من التبن أو من غير ذلك هذا لا يضره. أما النجاسات فإنها تفسد، إذا تغير بالنجاسة فسد ولا يجوز استعماله. نعم
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. أرجو تفسير هذا الحديث، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، والله قال سبحانه يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس المسجد ولكن لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها تمر من باب إلى باب أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة يعني كقص حصير أو إناء أو كتاب أو ما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها ناوي الخبرة، والخبرة مصلى يصلي عليه من الخوص عليه الصلاة والسلام، قالت إنها حائض، قال لها إن حيضتك ليست في يدك، فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة فلا بأس، إنما الممنوع جلوسها في المسجد، أما كونها تخرج تمر تعبر تأخذ حاجة وتنتهي لا بأس بها. هذا الحديث يدل على ذلك. نعم
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من سين سين من الرياض، يقول فيها قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد عساف ما يلي: نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة، واستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت. ويقول صاحب الكتاب: كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة أي إلى وجهها وكفيها فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها حيث أخبرت أن أسماء دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أحمد ومسلم إلى آخره. وبعد ذلك قال صاحب الكتاب: إن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار أو التحديق الذي يصحبه غالبا التلذذ وخوف الفتنة. السؤال: ما رأي سماحتكم في مثل هذا الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة من الركبة، هذا لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة ونظر الحبشة، ولأن الناس ما زالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم، كل هذا لا حرج فيه، إلا إذا كان نظرا خاصا قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع. أما إذا كان نظرا عاما من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه، لما علمت من جواز صلاة المرأة مع الرجال خلف الرجال في المساجد خروجها للأسواق لحاجتها، نظر عائشة إلى الناس في المسجد وهم يلعبون الحبشة في المسجد، كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، والله قال يغضون من أبصارهم ما قال يغضون أبصارهم من، فدل ذلك أن تغض منها ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهم، وتنظر ما أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال، كل هذا لا حرج فيه. أما إذا كان النظر يغضي الفتنة أو مع التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه. أما نظر الرجل إلى المرأة هذا لا يجوز، الواجب عليه غض النصر غض البصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، لو صلاها قال فإن لك الأولى وليس لك الثانية، فدل ذلك على أن الرجل لا، لأن الخطر عليه أكبر وأن شهوته أشد، ففتته عليه بهذا النظر عظيمة، فليس له أن يديم النظر وليس له أن يتابع النظر، لو صادفها مكشوفها المرأة فعليه غض البصر، وعليها أن تحتجب منه، وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب، وعليها أن يغض البصر. متى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه، عملا بقوله جل وعلا وقل من يغض من أبصارهم، وعملا بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمر لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله أرأيت نظر فجأة؟ قال أصرف بصرك، يعني متى فاجأها ولمحها وجب صرف بصره حتى لا يفتن. وأما حديث عائشة في قصة أسماء فهو حديث ضعيف لا يجوز التعلق به، فهو حديث رواه أبو داود، لم ما رواه مسلم في الصحيح، لا رواه أبو داود وجماعة لكن ما رواه مسلم في الصحيح، وله ثلاث علل عند أهل العلم، معلوم بثلاث علل، إحداها أن خالد بن فريك اللي رواه عن عائشة لم يسمع منها وهو منقطع، العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية لا يحتج به، والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد، وقتادة مدلس وقد عنعن ولا يصرح بالسماع، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به حتى يصرح بالسماع، هذه ثلاث علل تدل على عدم صحة الحديث وأن حديث واهي لا تقوم بالحجة ولا يتعلق عليه. ثم لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب، لو صح لكان هذا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وأمر الله بالحجاب سبحانه وتعالى في قوله وإذا سألتم أن تسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آية، والوجه من أعظم الزينة. فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان محمولا على ما قبل الحجاب، لأن آية الحجاب صريحة في المنع وما جاء في معناها. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل بحر الخفاجي من العراق الناصرية، يقول استمعت إلى إحدى حلقات البرنامج برنامجكم في جواب سؤال عن الشخص الذي يغيب عن زوجته ويفقد إما في أسر أو لا يعرف مصيره في المعركة، وقد أشار المتحدث أن المرأة تبقى مدة أخبر بها في وقته ومن ثم يحل لها الزواج بشخص آخر، وولي أمرها يستلم صداقها من الزوج الجديد. السؤال الأول، سبق أن دفع مهرا لوليها، وعندما يعود هذا الزوج الأسير أو المفقود فمن الذي يدفع له صداقه؟ هل هو والدها أم الزوج الثاني؟ وما الحكم إذا رغب زوجها الأول في عودتها إليه ورفض الثاني طلاقها وهي ترغب العودة إلى الأول، فما الحكم أفيدونا أفادكم الله؟
الواجب في مثل هذا أن ينتظر هذا الغائب، وعلى القاضي ألا يعجل، فإذا كان الغائب ممن يغلب على ظن موته لأنه فقد من بين أهله أو من بين الصفين في القتال أو في سفينة انكسرت أو مركب فغرق بعض وسلم بعض ولم يعرف أنه من السالمين، فإنه ينتظر 4 سنين ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته وتعتد 14 ثم تزوج. أما إذا قدم ففيه تفصيل من العلماء وخلاف بين أهل العلم، إذا قدم يراجع محاكم الشرعية وتنظر في أمره. نعم،
تبارك الله فيكم. ينظر القاضي في أمره في
أمره على ما ذكره وغيره، على ما ذكره العلماء من التفصيل. نعم،
في كل جوانب القضية.
نعم، من صداق وغيره. نعم، بكل شيء. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جيم حاء عين من بابل، وهي ضمن مجموعة أسئلة من مجموعة الإخوة من العراق، وقد سبق أن عرضنا سؤال للأخ عبد المجيد عبد الله من ذي قار، وهذا نحن نعرض أسئلة البقية. هذا السائل يقول بدأت أصلي وقد بلغت 21 من عمري، واستمريت بأداء الصلاة والحمد لله، لكن ما الحكم فيما قبل 21 من العمر؟ هل أقضيها أم ماذا أفعل؟ أفيدني أفادكم الله.
تكفي التوبة متى من الله عليك بالتوبة فالحمد لله، التوبة كافية وليس عليك قضاء ما مضى. هذا هو الصواب من قول العلماء، أن الكافر إذا أسلم ثم ارتد فإنه لا يقضي إذا عاد للإسلام. فلو كان مثلا أسلم في عام 1400 ثم ارتد في عام 1402 ثم هداه الله بعد ذلك فإنه لا يقضي ما ترك في سنتين. فالحاصل أن ما مضى قبل توبتك وأدائك الصلاة معفو عنه بالتوبة الصادقة. إذا تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله يغفر عنك ما مضى وليس عليك إعادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر المرتدين أن يعيدوا ما مضى، من رجع إلى الإسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك. لكن الصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقلوا ما فات من صلوات وغيرها. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الله أحمد حسين، مصري الجنسية، مقيم في مدينة الموصل بالعراق. يقول: هل يجوز إفشاء السلام على المسيحي أفيدونا أفادكم الله؟
المسيحي لا يبدأ بالسلام، وهكذا بقية الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، ولقول صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم فقولوا عليكم. إذا كان اليهود والنصارى لا يبدأون فكفار آخرون كذلك من باب أولى، لأن الوثني أكثر من اليهود والنصارى، فلا يبدأ اليهودي ولا النصاري ولا البوذي ولا الوثني ولا غيرهم، لكن إذا بدأوا يقال عليهم. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل أيضا ويقول: هل يلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته أن يرده 3 مرات أم أكثر أفيدونا أفادكم الله؟
لا يلزمه يرده، بل ينصحه، يقول: لا تعجل في الطلاق يا أخي، لعلك تتأخر، لعلك تفكر، لعلك تنظر. يعين على نفسه، يشير عليه، ينصحه. إذا صمم الزوج وقال: لا أنا عازم وأنا أريد الطلاق، فلا مانع من كتابة الطلاق، لأنه لا يلزمه أن يرجع، قد يكون قد نفذ صبره، قد يعني عرف المصلحة في الطلاق. فالحاصل أنه ينصح ألا يعجل، يشار عليه من المأذون وغير المأذون، ينصحه بأن لا يعجل لعله يندم، لعله يرجع عن رأيه. فإذا صمم وقال لا، فعلى مانع يكتب الحاكم طلاقه أو المأذون أو غيرهم. نعم، لكن لا يطلق إلا واحدة، يخبر أنه لا ينبغي الطلاق إلا واحدة، لا يطلق بالثلاث، يطلق واحدة فقط، هذا السنة، حتى لو أراد الرجوع رجع في العدة وبعدها. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل أيضا ويقول: أثناء السجود في الصلاة هل يقدم المصلي ركبتيه أم يديه أفيدونا أفادكم الله؟
هذا الخلاف بين العلماء، وفي أحاديث ظاهرها التعارض، والأرجح الذي نفتي به هو أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه، هذا هو السنة. وفي الرفع يبدأ بوجهه ثم يديه ثم ركبتيه، الحديث غير الحجر وما جاء في معناه. وأما حديث غيره الذي فيه تقديم اليدين فهو حديث فيه نظر من جهة المتن، قد قال بعض العلم أنه منقلب، وأن الصواب فيه فليضع ركبتيه قبل يديه. ونشد إلى هذا أول الحديث، لأن في أول الحديث أن الرسول نهى عن بروك بروك البعيد، بروك البعيد يقدم يديه، هذا بروك. فالحاصل أن الأرجح والأقرب والأظهر هو تقديم الركبتين ثم اليدين ثم جفوا الأنف، ومن ترجح عنده القول الثاني وعمل به فلا حرج. لكن هذا هو الأولى عندنا والذي نفتي به، أنه يقدم ركبتيه مع القدرة ثم يديه ثم جفته وأنفه، وعند النهوض ينهض أولا بيديه برأسه ثم يديه ثم ركبتيه. وإذا احتاج إلى أن يقدم يديه لعجزه، لكبر سنه، لمرضه، فلا بأس.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة سهى من العراق، محافظة بغداد. تقول: قتل أخي في المعركة، وعندما كان على قيد الحياة كان يصلي صلاته المفروضة عليه، ولم يترك ولله الحمد الصلاة في يوم من الأيام، ولكن بعد موته قال لنا أناس كثير: صلوا له كل يوم 2 ركعتين هدية له يصل ثوابها إليه، ونحن الآن نفعل ذلك ونقرأ له من القرآن كي يصل إليه ثوابه، أفيدونا ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟
ليس على هذا دليل، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يصلوا لأمواتهم ولا يقرأوا لأمواتهم. قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، لكن الصواب أنه لا يشرع، لأن الشرع يرجع فيه إلى النص إلى النقل، يعني عن الله وعن رسوله، فلم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوا هذا، أنهم صلوا لأمواتهم المسلمين أو قرأوا لهم، فالأفضل ترك ذلك والأولى ترك ذلك. لكن الدعوة الدعاء يدعى له بالمغفرة والرحمة، يصدق عنه بالمال، يحج عنه، يعتمر عنه، كل هذا طيب. أما كونه يصلى له ركعتين أو أكثر أو يقرأ له القرآن فالأولى ترك ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا: سمعت أن للأولياء منزلة عند الله عز وجل، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب إلى الله بهم يستجاب له، وتأكدت هذه الحالة وتأكدت من هذه الحالة بنفسي، وذلك عندما أصبت في يوم من الأيام في موقف الحرج وتقربت بأحد منهم إلى الله استجاب الله لي، فهل يجوز لي أن أتقرب بهم إلى الله وأهدي لهم النذور؟ أفيدوني أفادكم الله، وما جوابكم على ما حصل لي؟
هذا فيه التفصيل. أولياء الله لهم منزلة عند الله ولهم فضل ولهم مقام عظيم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه وعظموا أمره ونهيه وانقادوا لشريعته، وهم الرسل وأتباعهم، لهم مقام عند الله عظيم. أما سؤالهم والاستغاثة بهم والنذر لهم هذا منكر، هذا من الشرك، ولا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم ولا التقرب إليهم بالنذور ولا بالذبائح، بل هذا حق الله، هذه عبادة الله. قال سبحانه: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، فلا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له سبحانه وتعالى، لا للأموات من الرسل ولا من المؤمنين ولا من غيرهم، ولا للأصنام ولا للأشجار والأحجار، فالعبادة حق الله وحده. أما كونك دعوت أحد الأولياء، طلبت منه بعض الحاجة وتوسلت إلى الله بعضهم، هذا فيه تفصيل. أما كونك قضيت حاجتك، فقد يكون هذا من باب الابتلاء والامتحان، صادف القدر وهذا امتحان لك وابتلاء، فقد تنتبهين للأمر وقد لا تنتبهين. أما التوسل بهم بجاههم وبدعائهم بجاههم وبمحبتهم هذا في تفصيل. أما الجاه فلا يشرع، أسألك بجاه فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بدعة. أما التوسل بحبهم بحب أهل الإيمان هذا طاعة لله، حبهم حق. فإذا قال المؤمن أو المؤمنة: اللهم إني أسألك بحبي لأوليائك ولرسلك وإيماني بهم، هذا لا بأس. وأما دعاؤهم فلا يجوز، فلو قال: يا سيدي يا رسول الله أغثني، أو يا أبي بكر أغثني، أو يا عمر أغثني أو اشفني، فصادف أنه شفي من مرضه، فليس هذا من أجل هذا الدعاء، بل هذا وافق القدر الذي قدره الله أنه يشفى، فقد يظن هذا المريض أنه بأسباب دعاء أو هذه المريضة، وهذا ليس بسبب ذلك، لكن صادف القدر وكان ابتلاء وامتحانا. الواجب الانتباه وأن ينتبه المؤمن والمسلم لهذا الأمر، ولا يظن أن الولي هو الذي شفاه، بل الله هو الذي يشفيه سبحانه وتعالى، كما قال عن خليل إبراهيم: وإذا مرضت وهو يشفيني. هو الذي يشفي جل وعلا، هو الذي يقضي الحاجات للعباد بأن يكتب لهم الشفاء ويهب لهم العلم إلى غير ذلك. أما المخلوق الحي الحاضر القادر تطلب من حاجة يقدر عليها، هذا لا بأس، ليس من الشرك. تقول لأخيك أو لصديقك: أعني على كذا بكذا وكذا، أقرضني كذا وكذا، ساعدني على تعمير بيتي، على إصلاح سيارتي، هذا لا بأس. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للأصنام أو للكواكب أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. فالأولياء يحبون بالله لكن لا يدعون مع الله، هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يحبوهم بالله ويعرفوا لهم قدرهم، لكن لا يدعو لهم مع الله ولا يستغيثون بهم ولا ينذرون لهم ولا يتقربون لهم بالذبائح، هذا هو الشرك الأكبر، سواء مع الأولياء من الرسل أو من المؤمنين أو مع غيرهم من الطواغيت، لا يدعون مع الله ولا يستغاثوا بهم. فالواجب التنبه لهذا الأمر، وأن تحذري هذا الشرك، وأن تعبدي الله وحده بدعائك واستغاثتك ولا يشرك بغيره، هذا كله لله وحده سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله تبارك وتعالى له حسن المثوبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم أيضا، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.